الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل وسلم وبارك. الفصل العاشر: المقولات التي تقع فيها الحركات. تقدم معنى الحركة، وتقدم ما يتوقف أو تتوقف عليه الحركة: المبدأ والمنتهى، فاعل الحركة، مسافة الحركة، موضوع الحركة. انتقل السيد قدس سره بعد توضيح الحركة وما يليق بها من أمور ستة إلى بيان المقولات التي تقع فيها الحركة. والمقولات كما علمنا من أبحاث تقدمت هي عشر مقولات. الكلام: هل أن الحركة تقع في كل المقولات مقولة الجوهر وجميع المقولات الأعراب أم لا؟ توجد عدة أقوال. القول الأول وهو المشهور بين علماء الفلسفة أن الحركة لا تقع إلا في أربع مقولات فقط. القول الثاني أن الحركة تقع في كل المقولات مقولة الجوهر وجميع المقولات، وهذا ما سنقف عنده لاحقا. القول الأول أن الحركة لا تقع، لا تتحقق، لا تجري إلا في أربع مقولات: مقولة الكيف وتسمى الحركة بالحركة الكيفية، مقولة الأين وتسمى الحركة بالحركة الأينية، مقولة الكم وتسمى الحركة بالحركة الكمية، مقولة الواضع وتسمى الحركة بالحركة الوضعية. وقوع الحركة في مقولة الكيف فهذا واضح، كالحركة الواقعة في الحب، فإن الحب من الكيفيات النفسانية، ولا إشكال أن الحب يقبل الاشتداد تدريجا، هو تغير تدريجي، فالحب يشتد فيشتد فيشتد، ومثله البغض. كذلك حركة الماء من البرودة إلى السخونة يقال هذه حركة كيفية، لأن البرودة والسخونة من المقولات الكيفية. كذلك في الكيفيات التي تكون قائمة، الكميات التي تكون الكيفيات المختصة بالكميات، نظير الاستواء، نظير الإعوجاج. الاستواء كيف ولكنه قائم بالخلق، وهو كم الخلق. فإذا تحرك الخلق تحرك الشكل المستوي، تحرك المنحنى، تحركت الاستدارة. إذا لا ريب أن مقولة الكيف تجري فيها الحركة، وتسمى الحركة حينئذ بالحركة الكيفية، حركة التفاحة في لونها كما تقدم، واللون كيف محسوس، أنه يشتد من حمرة إلى قطرة إلى صفرة مثلا. أيضا تفعل الحركة بالكم فتكون الحركة كمية، وهذا أيضا واضح كحركة السيارة من نقطة إلى نقطة تنتقل من مكان إلى مكان، هذه حركة كمية. أيضا الحركة في مقولة الكم وتسمى الحركة بالحركة الكمية، حركة السيارة حركة كمية. نظير ازدياد جسم الإنسان، نمو الإنسان، فهو يزداد تدريجا، فالحركة تسمى بالحركة الكمية كحركة الجسم في نموه. وعندنا حركة في مقولة الواقع وتسمى بالحركة الوضعية، نظير حركة الرحى على محور الأمر حركة وضعية، أو حركة الزنبور في محوره تسمى بالحركة الوضعية. إذا لا إشكال في وقوع الحركة في هذه المقولات الأربع، ولكن هل تقع الحركة في غيرها؟ لا، هذا ما سوف نلحق. قال المشهور بين قدماء الفلاسفة أن المقولات التي تجري وتقع فيها الحركة أربع مقولات: الأين، الكيف، الكم، الوضع. أما الأين وتسمى بالحركة الأينية، فوقوع الحركة فيه أي في الأين ظاهر كالحركات المكانية التي في الأجسام، حيث ينتقل الجسم من مكان إلى مكان آخر. الحركات العينية على قسمين: تارة تكون حركات إرادية وأخرى غير إرادية. حركة عينية إرادية كحركة الإنسان، الإنسان عندما يتحرك من بيته إلى مدرسته فهو يتحرك بإرادته وتسمى بالحركة العينية إرادية. وقد تكون الحركة غير إرادية، وهنا قسمة: حركة طبيعية على وفق الطبيعة، وقد تكون الحركة غير طبيعية بمعنى حركة قسرية. الحركة الطبيعية نظير حركة الكرات من الأعلى إلى الأسفل. أولا حركة الكرات من الأعلى إلى الأسفل هذه حركة مكانية تنتقل من مكان إلى مكان وأيضا حركة غير إرادية، إذ أن الكرة لا تمتلك الإرادة لكنها حركة طبيعية، فإن الجسم لو كلي وقع فإنه بفعل فإنه يتجه نحو الأسفل. وعندنا حركة مكانية أينية غير إرادية ولكنها ليست طبيعية بل قسرية، يقولون كحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى، فإن الحجر الذي في الأسفل الذي هو على الأرض لو كل يوم لا يتحرك ولا يتحرك لا يتحرك، ولكن بسبب عامل قاصر يكسر قطع هذا الحجر في الرياح مثلا، إذا جاءت الرياح فهي تنقل الحجر من الأسفل إلى الأعلى، هذا ما يعبر عنه بالحركة القسرية. الحجر وقفعه دائما يكون على مقدمة الأرض لا ينقل إلى الأعلى. هذه كلها تندرج تحت الحركات العينية. وسوف يأتينا إن شاء الله الحديث حول الحركة الطبيعية والحركة القسرية. المسألة الأخرى في الحركة العينية أساسا، هل أن الحركة العينية حركة مستقلة عن الحركة الوضعية، أو يمكن إرجاع الحركة العينية إلى الحركة الوضعية؟ وهذا السؤال ينبثق من قول من سؤال آخر. مقولة العين هي مقولة برأسها مغاير لمقولة الواو، أو يمكن إرجاع مقولة العين إلى مقولة الواو؟ وبالتالي إذا قلنا حركة في مقولة العين، في الحقيقة هي حركة في مقولة الواو، لأن مقولة العين ترجع إلى مقولة الواو. في الحقيقة يوجد رأيان، هناك من يرى أن مقولة العين مقولة برأسها مغايرة تماما لمقولة الواو، فهما مقولتان متباينتان بتمام الذات. أما القول الآخر فهو يرجع مقولة العين إلى مقولة الواو، وجه الرجوع ما هو؟ يقول مقولة العين ما هي؟ هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى المكان. هذه هي مقولة العين وتقدم بيانها. نسبة كالماء في الكوز، نسبة الماء إلى الكوز إلى الإناء يقال هذا مقولة، نلتزم مقولة العين. الماء الماء في الإناء هيئة حاصلة من نسبة الشيء، نسبة الماء إلى المكان أي إلى الإناء، هذه مقولة العين. مقولة الوضع ما هي؟ نسبة الأجزاء إلى الخارج. إذا نسب البدن إلى السماء قيل قائم، وضعه قائم. إذا نسب البدن إلى الأرض قيل قاعد. القيام والقعود أوضاع من أوضاع الإنسان. إذا ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أن مقولة الأن نسبة الشيء إلى المكان، ومقولة الوضع ما هي؟ نسبة الأجزاء إلى الخارج. نسبة الشيء إلى المكان، الشيء هو المكان أو المكان خارج عن الشيء، خارج عن الشيء. فالإناء شيء، والماء الذي يتمكن بالماء شيء آخر. إذا صح أن يقال بأن مقولة الآية نسبة الشيء إلى الخارج لأن المكان خارج، وليس الوضع لله هيئة حاصلة من نسبة الشيء، نسبة الأجزاء إلى الخارج. فبذلك نرجع مقولة العين إلى مقولة الواقع، واضح الرجوع؟ باعتبار أن الوضع نسبة الشيء إلى الخارج، والمكان نسبة الشيء إلى المكان، والمكان خارج عن الشيء. لهذا قال: لكن في كون العين مقولة برأسها، أي أنها تباين مقولة الورع، كلام محل كلام بين الفلاسفة، وإن كان مشهورا بينهم، المشهور أن مقولة العين مغاير لمقولة الورع، بل العين ضرب من الورع، وعليه فالحركة العينية ضرب من الحركة الوضعية. وقد يقال بأن الحق هو ما هو المشهور من المغايرة بين مقولة العين ومقولة الوعي، والوجوب في ذلك تقدم أن مقولة الواو تتفوض بنسبتين لا بنسبة واحدة. عبرنا عن النسبة الأولى بالنسبة الداخلية، نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، والنسبة الأخرى نسبة خارجية، نسبة المجموع إلى الخارج. إذن فمقولة الوضع هيئة حاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، نسبة الرأس إلى الرجل، هذه النسبة الأولى، ونسبة المجموع الأجزاء إلى الخارج، نسبة الرأس والرجل إلى السماء، فيتحقق قيام وقعود اندفاع إلى آخره. إذن مقولة الوقت تتقوم بنسبة، بينما مقولة العين ليس إلا نسبة واحدة، نسبة الشيء إلى الخارج والمخرج. نعم لو قلنا بأن مقولة الوقت نسبة الشيء إلى الخارج لصح إدراج مقولة العين تحت الوقت، ولكن الوضع هو نسبة بين الأجزاء بعضها إلى البعض، ونسبة أخرى وهي نسبة المجموع إلى الخارج، وبالتالي توجد مغايرة بين مقولة الوضع ومقولة الأجزاء. وهذا المعنى يذكره قدس سره في نهاية الحكمة، فهو لا يفتئ هذا الوضع. وأما الكيف لا إشكال أن الحركات تقع في مقولة الكيف، الحركة في اللب حركة في الكيف، الحركة في الحب حركة في الكيف، الحركة في الاستقامة حركة في الكيف، هذا لا إشكال، ولكن الكيف على أقسام، عندنا كيف محسوس وعندنا كيف استعدادي، كيف نفساني، كيف مختص بالكم، تقدم أقسام الكيف. أيضا الكيفيات المحسوسة على أقسام، كيفيات ملموسة، كيفيات مبصرة، كيفيات مذوقة، كيفيات مسموعة. إذا الكيفيات المحسوسة على قسم، أيضا الكيفيات الملموسة على قسمين، كيفيات فعلية وكيفيات انفعالية. الكيفيات الملموسة الفعلية نظير ماذا؟ نظير البرودة والحرارة، لأن البرودة والحرارة جانبها وجانب التأثير، والتأثير فعلا. والكيفيات الملموسة الانفعالية كالرطوبة واليبوسة، فهي جانبها التأثر، فالرطوبة تتأثر بما حولها، تنفعل بما حولها. إذا تحققت برودة في جسم فإنها تتحقق الرطوبة، إذا تحققت حرارة تتحقق اليبوسة، فاليبوسة والرطوبة تنفعلان عن الحرارة والبرودة، وهي كيفيات ملموسة. إذا قلنا تقع الحركة في مقولة الكيف في جميع أقسام الكيف، نقول القدر المتيقن في بعض أقسام الكيف لا في جميع أقسام الكيف. ما هو القدر المتيقن؟ الكيفيات النفسانية كالحب، فالحب يستثمر الكيفيات القائمة بالكم كالاستقامة والانحناء المختصة بالكمية. الكيفيات غير الفعلية، هذه لا إشكال في وقوع الحركة فيها، ولكن الكيفيات الفعلية كالحرارة والبرودة تقع فيها الحركة أو لا تقع فيها الحركة، هنا محل خلاف. بعضهم ذهب إلى أن الحرارة والبرودة لا تقع فيهما الحركة، الحركة بمعنى التغير التدريجي. لماذا؟ لأنهم اختلفوا في حقيقة البرودة والحرارة، كيف تتحقق؟ وهذا مبحوث في كتاب الطبيعيات، اسم الطبيعيات. البرودة والحرارة على أي نحو تحققهما؟ هنا نظريات متعددة. النظرية الأولى هي نظرية البروز، بمعنى إذا وضعنا الماء على النار كيف يتحقق الحرارة، حرارة الماء؟ قالوا بأنه تنتقل ذرات من النار، أجزاء من النار إلى الماء، فيكون الماء حار. فليست حرارة الماء إلا تتحقق عن طريق انتقال أجزاء من النار إلى نفس الماء. بناء على هذا، إذا فسرت الحرارة بهذا المعنى، هنا لا توجد حركة بمعنى التغير التدريجي، وإنما انتقال أجزاء من النار إلى الماء بنحو الانتقال الدفعي، أجزاء تنفصل عن النار تحل في الماء فتتحقق الحرارة. إذا فسرت الحرارة بهذا المعنى لا توجد تغير تدريجي. هناك نظرية أخرى يعبر عنها بنظرية الكمون. يقال أساسا الحرارة كامنة في الجسم، ولكن متى تبرز هذه الحرارة؟ إذا وضع الجسم على النار. إذا وضع الجسم على النار بردت الحرارة لأنها كامنة في الجسم، موجودة في الجسم، لكنه لا يفهم منها. بناء على ذلك أيضا لا تتحقق الحركة بمعنى التغير التدريجي. لهذا يقول قدس سره القدر المتيقن أن الحركة تقع في مقولة الكيف، الكيفيات غير الفعلية. والكيف الفعلي قلنا في الحرارة والبرودة. قال وأما الكيف فوقوع الحركة فيه، وخاصة في الكيفيات غير الفعلية كالاستقامة والاستدارة، كالكيفيات المختصة بالكميات كالاستواء، فإن الاستواء كيف يعرض على أي شيء؟ على الخاص. والإعوجاج كيف يعرض على الخاص؟ ونحوهما كالاستقامة والاستدارة. ظاهر فوقوع الحركة في الكيف ظاهر، فإن الجسم المتحرك بكمية الخط يتحرك أو لا يتحرك؟ يتحرك ويزداد الخط، فإذا ازداد الخط ازدادت الاستقامة والانحناء، يتحرك في الكيفيات القائمة بكمية. وهذا ما أشرنا إليه عروض العرب على العرب، الاستقامة عرض تعود على الخط والخط عرض. وأما الحركة في مقولة الكم فأيضا هذا نزلنا عليه بازدياد جسم الإنسان من حيث نموه. قال أما الكم فالحركة فيه تغير الجسم في كمه، يعني في حجمه، تغيرا متصلا بنسبة منتظمة تدريجا، كالنمو الذي هو زيادة الجسم في حجمه زيادة متصلة لا منفصلة منتظمة تدريجا تدريجا حتى غير تدريجي لا تغير ذكي. الحركة الكمية تقع في جميع أقسام الفم، نقول لا، فالفم على قسمين، فم منفصل وكم مستقل. الكم المنفصل نظير العدد، العدد كم منفصل. لا إشكال أن العدد لا تتحقق الحركة التدريجية فيه. لماذا؟ لأن العدد يحصل إما بحذف بنقصان رقمين، بنقصان عددين، أو بزيادة عدد. مثلا إذا جئت إلى العدد اثنين فإنه بنقصان ثلاثة في واحد يتحقق العدد اثنان، وبزيادة العدد ثلاثة واحد يتحقق العدد أربعة. إذا العدد إما بنقصان عدد أو بزيادة عدد، والزيادة والنقصان أمور دفعية والحركة تغير تدريجي وليس تغير دفعي. إذا الحركة الكمية تختص بالكم المتصل. هنا إشكال، هذا الإشكال يتكل على ما ذكرنا سابقا في موضوع الحركة. ذكرنا بأن كل حركة تحتاج إلى موضوع، وموضوع الحركة أي المتحرك الذي تجري عليه حركة. قلنا ما هي خصائص موضوع الحركة؟ قلنا أولا من خصائص موضوع الحركة الثبات، وأن يكون ممتلئ فيه القوة والثبات. ما يكون هو الثبات؟ ما معنى الثبات؟ قلنا الثبات بمعنى ما يخرج من القوة هو بنفسه الذي يصل إلى مرحلة التعليم. الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فالذي كان بالقوة هو نفسه الذي يصل إلى الفعل. وهذا معنى قولهم أن موضوع الحركة يجب أن يكون ثابتا، لا أن الذي يكون بالقوة يصل غيره إلى الفعل. هذا تقدم في بيان موضوع الحركة. إذا لا تتحقق الحركة إلا بمتحرك وهو الموضوع، ومن خصوصيات الموضوع والمتحرك أن يكون ثابتا، ومعنى أن يكون ثابتا ما كان متلبسا بالقوة هو الذي يصل إلى مقام فعليا لا يصل غيره، وإذا لم يصل خروج الشيء الواحد من القوة إلى الفعل. هذا واحد تقدم البيان. بناء على ذلك هنا يقال شيخ الإشراق السهروردي التفت إلى الحركة الكمية كحركة الجسم في نموه. قال موضوع الحركة وهو المتحرك ليس واحد، بل متباين، وإذا اختلف موضوع الحركة تقع الحركة أو لا تقع. لا تقع الحركة، لأن من شروط الحركة، من شروط موضوع الحركة أن يكون المتحرك واحدا ثابتا. ولكن كيف نقرر ذلك؟ يقول في المقام إذا قلنا يحصل تغير في جسم الإنسان، هذا التغير ما معنى؟ كيف يحدث؟ يحدث بانضمام أجزاء خارجية إلى الأجزاء الأصلية. مثلا افرض أن هذا البدن الذي يحمله الإنسان وزنه 40 كيلو جرام، مثلا قد ازداد حجم الإنسان إذا انضم إليه الغذاء والغذاء جزء خارجي عن البدن. إذا انضم الغذاء إلى بدن الإنسان تحول من 40 كيلو إلى 50 كيلو. إذا زيادة الحجم إنما تتحقق بانضمام أجزاء خارجية إلى أجزاء أصلية. إذا عندنا كمام، كم سابع، ما هو موضوعه؟ الأجزاء الأصلية. وكم لاحق، ما هو موضوعه؟ مجموع الأجزاء الأصلية والجميع والمنضمة. إذا عندنا كمام، الحجم الأول موضوعه ما هو؟ الأجزاء الأصلية 40 كيلو جرام. وكم جديد وهو مجموع الأجزاء الأصلية والمضمومة، يعني 40 انضمام 10 كيلو جرامات. إذا ما نلاحظ أن الكمام تغير تدريجا أو حدث كم وزالة كم؟ حدث كم وزالة من أول وفزاء. كم زاد وجاء كم جديد، وهناك مغايرة بين الكمين بدليل أن الكم الأول موضوعه الأجزاء الأصلية، والكم الثاني موضوعه مغايرة. موضوع الكم الجديد هو مجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة. إذا لا يكون هناك حركة في الكم بمعنى التغير التدريجي، بل زوال كم وحدوث كم جديد. وليست الحركة زوال كم وحدوث كم، لأن الحركة بمعنى التحرك والانتقال التدريجي. بناء على ذلك يكون التغير في الكم تغير دفعي، زاد وجاء كم جديد، والحركه ليست امرا دفعيا. وفي الاشكال يتضح التطبيق. قال وقد اورد عليه على الحركه الكميه في الجسم في الحركه ان النمو، كيف يتحقق النمو؟ إنما يتحقق بانضمام أجزاء من خارجين أجزاء إلى أجزاء الجسم الأصلية. فالكم الكبير وهو الكم اللاحق هو الكم العارض، الكم الكبير اللاحق يعني الكم الجديد الحجم الجديد، هو الكم العارض لمجموع الأجزاء الأصلية والمنضمة والكم الصغير يعني الحجم السابق هو الكم العارض لنفس الأجزاء الأصلية. إذا لكل كم موضوع، واختلاف الموضوع واختلاف المعروض يستلزم اختلاف العارض. والكمان متباينان غير متصلين، إذا لا تجد حركة اتصالية. لماذا متباينان؟ قال لتباين موضوعيهما، فإن موضوع الكم اللاحق وهو الكم الجديد مجموع الأجزاء القديمة والجديدة الأصلية والمنضمة، وموضوع الكم السابق الحجم القديم فقط الأجزاء الأصلية. فلا حركة في كم بمعنى تغير تدريجي، فلا حركة في كم بمعنى التغير التدريجي، بل هو زوال كم وحدوث كم آخر كالتغير الدفعي. واضح الإشكال. ولهذا بعضهم تشكك في وقوع الحركة في الكم، لأن أبرز مثال على تحقق الحركة الكمية الحركة في الكم. أجاب السيد العلامة عن هذا الإشكال، يقول نحن نتفق مع المستشفين أن الزيادة إنما تتحقق بانضمام أجزاء خارجية إلى الأجزاء الأصلية، هذا لا إشكال. فعندما يقال الجسم ينمو، كيف ينمو؟ هناك أجزاء خارجية تنضم إلى الأجزاء الأصلية، بذلك يتحقق النمو. هذه مقدمة مسلم بها، ولكن ما لا تسلم به التغاير في الأجزاء الذي بسببه قال المستشفى إذا هناك تغير، هناك تغاير وتغاير في الكف. بعبارة أخرى المستشفى ماذا قال؟ المستشفى قال عندنا حمام أحدهما غير الآخر. لماذا قال بتغاير الكمري؟ قال لأن موضوع كل منهما، لأن موضوع كل منهما مختلف، فإن موضوع الكم السابق الأجزاء الأصلية، وموضوع الكم الجديد مجموع الأجزاء الأصلية والمنظمة. إذا بسبب تغاير الموضوع، قلنا بتغاير الكمين، السيد العلامة يقول الكمال ليس بمتباين، لأن الموضوع واحد. هذه الأجزاء التي تنضم إلى الأجزاء الخارجية كلها تمثل صورة واحدة، وهي صورة الإنسان وحقيقة الشيء بصورته. ولهذا لو رأيت الملمح على ذلك، لو رأيت إنسانا وزنه 40 كيلوغرام، وبعد شهر رأيت وزنه أصبح 50 كيلوغرام، هو إذا هذه الأجزاء الأصلية والأجزاء المنظمة كلها تمثل صورة واحدة، حقيقة واحدة. ولهذا يقال هذا الجسم الذي نما هو نفسه الذي كان وزنه 40 كيلوغرام، هو لا يتغير. ولهذا قال في الجواب وأجيب عنه ان انضمام الضمائر لا يشكي، نحن لا نستشكل ان هناك اجزاء خارجية تنضم الى الاجزاء الداخلية فيتحقق النمو، هذا لا يشكي، لكن الطبيعة تبدل الأجزاء المنضمة بعد الضم إلى صورة الأجزاء الأصلية، بحيث قال هذه كلها أجزاء شيخنا واحدة، كلها أجزاء واحدة، خلايا واحدة، ولا تزال تبدل وتزيد كمية الأجزاء الأصلية تدريجا بانضمام الأجزاء وتغيرها إلى أجزاء أصلية، فيزداد كم العارض للأجزاء الأصلية زيادة متصلة تدريجية، وهذا هو معنى الحرف. إذا التفت جيدا، الإشكال كان يقوم على أن هناك أجزاء متغايرة، فعندنا كمان متغايرة. السيد العلامة يريد أن يقول الأجزاء هي أجزاء واحدة، بدليل أننا نقول هذا إنسان ونفسه هو. إذا فتحقق ثبات الموضوع وأنه يتغير تغيرا تدريجيا. وأما الحركة الوضعية، الحركة في مقولة الواقع، يقول فالحركة فيه أيضا ظاهر كحركة الكرة على محورها. لاحظ معي، الكرة عندما تتحرك، يعني يأتي الإنسان ويطر الكرة، يحرك الكرة، يدورها فتدور الكرة بهذه الطريقة، هنا توجد حركة مكانية أو لا توجد؟ توجد أو لا توجد؟ لا توجد. لأن الكرة بقيت ثابتة في مكانها، لم تنتقل من مكان إلى مكان آخر. لكن الحاجة من حيث ماذا؟ من حيث الأجزاء. التفت جيدا حتى تتضح أين التغير صار في الحركة. التفت جيدا عندما نأتي إلى هذا الظهور، هذا الزنبور لا ما يفرق عليه السمون الزيت.
هذا حاجة اللي يرعون من خلف الدوام.
دوام. هذه الدوام الآن لها جهة يمين وجهة يسار. لاحظ معي هذه الدوام عندما تتحرك تدور حول محورها لها حركة مكانية وليست لها حركة مكانية. ليست لها حركة مكانية حيث أن مكانها ثابت، لم تنتقل من مكان إلى مكان آخر. عندما تدور بهذا الشكل وعندما سوف تدور بهذه الطريقة، إذا الجهة اليسار هذا الجزء سوف يكون في اليمين، واليمين عندما يتحرك بهذه الطريقة سوف يكون إذا التغير في أجزاء هذه الدوام، وهذا تغير تدريجي، وهذا ما يصطلح عليه الحركة الوضعية، يصطلح عليه بالحركة الوضعية. لهذا قال: وأما الوقت فالحركة فيه أيضا ظاهر كحركة الكرة على محورها، فإنه تتبدل بها نسبة النقاط المفروضة عليها إلى خارج عنها. كانت في البدايات هذه النقاط متجهة إلى اليمين، بعد الحركة تغيرت وأصبحت إلى اليسار، وهو تغير تدريجي في وضعها، او كحركه الرحم التي يدخل بها الدقيق. هذه حركه تسمى بالحركه الوضعيه. اما بقيه المقولات هل تقع فيها الحركه ام لا؟ قالوا: ولا تقع حركه في باقي المقولات، وهي مقولة الفعل، مقولة الانفعال، مقولة المتى، مقولة الإضافة، مقولة الجدة، مقولة الجوهر. أنا سوف أؤسس لك قاعدة أو الملاك أو الضابط العام إن صح التعبير في عدم وقوع حركة في هذه المقولة، وذلك عبر التسلسل التالي. أولا، الحركة ما معنى أنها تقع في مقولة؟ حركة الشيء في المقولة ما معنى؟ تقدم في درسنا الماضي وقلت احفظها جيدا هذه المعلومة فلتفسر في ذهنك. حركة الشيء في المقولة الذي عبرنا عنه بمسافة الحركة ما معنى؟ أن يرد على الموضوع المتحرك في كل آن من آنات الحركة أن يرد نوع مقولة مباين للآن السابق والآن لا، هذا موضوع الحركة. جيد. إذا كان حركة الشيء في المقولة الحركة في المقولة بمعنى أن يرد على الموضوع في كل آن في كل جزء من أجزاء الحركة نوع مقولة يباين اللاحق ويباين السابق. السؤال: متى يتحقق هذا المعنى؟ قلنا: عندما نقسم امتداد الحركة امتدادا بالفعل. إذا حركة الشيء في المقولة فرعوا أننا نقسم ذاك الامتداد الواحد انقسام بالقوة هذا الفعل، لأن الانقسام الفعلي يعدل الحركة يبطل الحركة. ولهذا إذا تذكرتم قلت الكرة عندما تسقط من الأعلى إلى الأسفل هذا الامتداد الواحد نقسمه إلى أدنى، كل جزء يكون نوع معقولة. إذا وضعت يدي على الجزء الأعلى أقول هذا كم أعلى كم وسط كم أسفل، تقدم هذا بناء على ذلك. إذا افترضنا أن هذا الامتداد ليس قابلا للقسمة، إذا تتحقق الحركة في المقولة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق، لأن الحركة في المقولة ما معنى أن يرد على الموضوع في كل جزء من أجزاء الحركة، إذا لابد أن تكون للحركة أجزاء وأقسام. فإذا كان الشيء لا يقبل الانقسام إذا لا تتحقق الحركة في مقبولة، أو قلنا تتحقق المسافة. إذا اتضحت هذه النقطة نقول لماذا الحركة لا تقع في مقولة الفعل ومقولة الانفعال؟ مقولة الفعل قلنا بالتسخين فعل التسخين، مقولة الانفعال كالتسخن ما دام يتسخن، مقولة الفعل ومقولة الانفعال تتقومان بالتدريج أخل في مفهوميهما في تعريفيهما حقيقة التدريج. هذا تقدم في بيان مقولة الفعل والانفعال. ماذا قلنا؟ قلنا مقولة الفعل ما دام يؤثر، ومقولة الانفعال ما دام يتأثر، وما دام تدل على التدريج. إذن المقدمة الأولى نقول بما أن مقولة الفعل ومقولة الانفعال أخذ فيهما حقيقة التدريج لا تقع الحركة فيهما. لماذا؟ لأننا لو قلنا بأن الحركة تقع في مقولة الفعل لازم من ذلك أن نقسم الحركة إلى أجزاء، لأن حركة الشيء في المقولة معناه أن يرد على الموضوع في كل جزئين من أجزاء الحركة نوع المقولة. إذا لازم وقوع الحركة في الفعل ولازم وقوع الحركة في الانفعال أننا نقسم ذاك الامتداد انقساما بالقوة. فإنكم قسموا كما أنكم قسمتم الحركة في مقولة الفعل إلى أجزاء، فقلتم الحركة المكانية إلى أجزاء، قلتم عندنا عالم ومتوسط وسابق، قسمتم الحركة الكيفية اللونية إلى أجزاء، فقلتم سفرة وحمرة وخضرة، قسموا الحركة الفعلية والانفعالية إلى أجزاء. قلنا لو قسمناها إلى أجزاء، إذن قسمناها إلى أجزاء دفعية، وإذا قسمناها إلى أجزاء دفعية، إذن هذا خلف مقولة الفعل والانفعال، لأنهما متقومان بحقيقة التدريج. وبعبارة أوضح، وقوع الحركة في مقولة الفعل سلب حقيقة الفعل عنه، وقوع الحركة في مقولة الانفعال سلب وإعدام وفقدان المقولة الانفعال. لماذا؟ لأن مقولة الفعل ومقولة الانفعال متقومتان بالتدريج، والتدريج يقابل التغير الدفعي، فلو وقعت الحركة فيهما لزم من وقوع
الحاكم فيهما أن نقسمهما إلى أجزاء دفعية، وتقسيمهما إلى أجزاء دفعية يعدم حقيقة الفعل والانفعال، لأن حقيقة حقيقتيهما متقومتان بماذا؟ بالتدريج. ما الوضع؟ استطعت وصل النقطة أم لا؟ لاحظ، قال: أما الفعل والانفعال فإنه قد أخذ في حقيقتيهما في مفهوميهما أو بعبارة في ماهيتيهما التدريج، فلا فرد آني الوجود لهما. ما معنى لا فرد آني الوجود لهما؟ يعني لا أجزاء دفعية لهما. الفرد الآني يعني الفرد الدفعي. فإن قلت لماذا نحن نحتاج إلى أجزاء دفعية؟ نقول لأن أساسا وقوع الحركة في المقولات فرع أننا نقسم ذاك الامتداد إلى مجموعة أجزاء، ووقوع الحركة فيهما أي في الفعل والانفعال ماذا يستلزم؟ ماذا يقتضي؟ الانقسام إلى أقسام آلية الوجود. فإن قلت قسمهما إلى أجزاء آلية الوجود، ما هو المحدود؟ نقول المحدود هو أنه أخذ في حقيقتيهما التدريج، والتدريج يقابل آلية الوجود الأجزاء الآلية. فإذا قسمت الفعل إلى آلية الوجود إلى أجزاء دفعية، إذا أقبلت الفعل والانفعال، وليس لهما ذلك أي ذلك الانقسام الآلي. لماذا؟ لأن أخذ فيهما حقيقة التدريج. وإذا اتضحت هذه النقطة سر بها إلى مقولة المتى الزمان. الزمان أيضا تدريجي الوجود، فإذا كان تدريجي الوجود استحال أن تقع الحركة فيه، لأن وقوع الحركة تقتضي الانقسام إلى أجزاء، والانقسام إلى أجزاء آنية الوجود ينافي أخذ التدريج في مقولة المنام. الزمان تدريجي الوجود. قال: ورد الكلام في مدار، فإن المدار هيئة حاصلة من نسبة الشيء إلى الزمان. فنقول ما ذكرنا كلمة التدريج؟ قلنا إذا ذكرنا كلمة الزمان، الزمان هو تدريجي، فهي تدريجية تنافي وقوع الحركة فيها المقتضية المقتضية للانقسام إلى أقسام آنية إلى دفعية. فإن قل فلتقسم إلى أجزاء دفعية، قلنا هذا كله أنه أخذ في حقيقتها التدريج. وأما البقية يعني الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.